الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الدرس الماضي والذي قبله الكلام على شروط وجوب الزكاة، كم هي؟ نعم، خمسة شروط. الأول الإسلام، يخرج على الشر، يخرج الكافر فلا تجب عليه، لكن الوجوب المنفي هنا ما هو؟ وجوب الأداء، فلا يطالب بتأدية الزكاة. يشترط الإسلام، هذا هو الشرط الأول. هل يدخل فيه المرتد أو لا؟ هل يلحق المرتد بالكافر الأصلي؟ جواب نعم. المؤلف يقول عندكم ولو مرتد، هذا هو المشهور، أن المرتد لو رجع إلى الإسلام فإنه لا يطالب. قد سبق الكلام على هذا. الشرط الثاني، الحرية، وضدها الرق، فلا تجب على الرقيق وهو العبد المملوك، لأن ملكه ناقص، بل هو نفسه مال مملوك بسيده. والشرط الثالث، ملك النصاب، والنصاب ما هو؟ النصاب هو القدر، الشرع هو القدر الذي إذا بلغه المال الزكوي وجبت فيه الزكاة. مثلا الملك 30 من الغنم، هل ملك نصابا؟ لا، ما ملك. إذا ملك 40 وجب عليه أن يؤدي الزكاة. وهل هذا النصاب تحديدي أو تقريبي أو فيه تفصيل؟ نعم. تقريبي في الأثمان، وتحديدي فيما سواه. فلو ملك من البقر 30 بقرة، عليه زكاة؟ الجواب نعم. ملك 29 ما عليه. إذا ملك 200 درهم عليه الزكاة؟ إذا ملك أقل من هذا بقليل الأثمان عليه الأثمان، يعني ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة. المراد بالأثمان الذهب والفضة، فالنصاب فيهما تقريبي، يعني لو في نقص قليل ما يرى، قالوا نقص حبة أو حبتين. أما ما سوى النقدين الأثمان فإنه تحديدي. ومثله في الخارج من الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. لو ملك أقل من هذه الأوسق بقليل هل تجب عليه الزكاة؟ الوسق كم مقداره بالصاع؟ 60 صاعا. 5 أوسق 300 بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ملك 300 صاع عليه الزكاة. لكن لو ملك 299 صاع 3/4 عليه زكاة، ما عاد بقي عليه إلا إيش؟ يعني عادل مد، بقي عليه 1/4 صاع مد، نقول أعلى زكاة، لأن الزكاة النصاب في هذا محدد، فإذا نقص ولو قليلا فإنه هذا هو الشرط الثالث. وقيل كما سبق أنه تقريبي في الجميع، وقيل تحديدي في الجميع. والشرط الرابع الملك التام. ما المراد بالملك التام؟ المراد حرية التصرف واستقلالية التصرف، لأن يملك هذا المال ملكا تاما لا يتوقف على شيء. فمن ملك مالا ولكن ملكه له ملكا ناقصا فلا تجب فيه الزكاة. وش مثال الملك التام؟ مثاله السؤال واضح. الملك التام مثاله، نعم، المال الذي بيد الإنسان عنده في صندوقه أو تجارية أو في البنك، عنده مال يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا كاملا تاما، هذا فيه الزكاة، هذا المراد بالملك التام. والملك الناقص يدخل فيه أنواع، منها دين الكتابة، فإذا كاتب العبد سيده اشترى نفسه منه ب20,000 مثلا، فدين الكتابة إذا أراد هذا السيد أن يزكي أمواله، هل نقول احسب من الأموال التي تزكيها دين الكتابة الدين الذي على هذا العبد؟ الجواب لا، لأن ملكها ناقصة ليس تام، واضح؟ ومثله أيضا ومثله الدين الذي ومثله الدين على المعسر، هذا الملك فيه ملك ناقص فلا تجب فيه الزكاة على الصحيح. لكن كيفية الزكاة إذا قبضه؟ فيه خلاف، قيل لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عنده، لأنه لم يستفد منه في المدة الماضية، لم يستفد منه شيئا، والقول الثاني لسنة واحدة القول الثاني أنه إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة، لو بقي عند هذا المعسر 10 سنين فلا يزكيه إلا مرة واحدة. القول الثالث يزكي عن كل ما مضى من السنين، والصحيح أنه لا يجب عليه زكاة إلا إذا مضى عليه حول وهو عنده يزكي بعد ذلك، وإن زكاه عن سنة احتياطا فحسن، كما قاله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم. مشروط هذا كما يأتي أن الإنسان لا تحايل على إسقاط الزكاة بأي عمل وبأي طريقة يتخذها فإنها لا تعفيه، لكن إذا كان الدين على ملي فما حكم زكاة؟ الأخير. ها؟ نعم. إذا كان الدين على مدي فلا يخلو الحال إما أن يكون هذا المدي باذلا، إذا كان مليا باذلا، لو قال أعطني حقي أعطاه إياه هذا مدي باذل، يجب عليه أن يزكي عن كل سنة جميع السنوات، لكن هل يجوز له أن يؤخر تأدية الزكاة إلى أن يستلم هذا المبلغ، أو يجب عليه أن يزكيه في الحال؟ قولان، قيل له أن يؤخر تأدية زكاة هذا المال إلى أن يقبضها، فإذا قبضه أدى زكاة السنوات الماضية. والقول الثاني أنه ليس له ذلك، بل عليه أن يؤدي زكاة كل سنة في حينها، وهذا هو الأقرب أنه ليس له التأخير، وبإمكانه أن يأخذ هذا المال ويزكي. أما إذا كان هذا الملي مماطلا، كل ما أتى إليه وعده، فهذا كالمعسر لا تجب فيه الزكاة. ومن الأموال التي تلحق بهذا التي الملك فيها غير تام، نعم، المال المغصوب، فإذا غصب منك مال فإن هذا المال وإن كان لك ويحتمل أن يرجع إليك لا تجب عليك زكاته، وملكك له ملك ناقص، فحكمه حكم دين على المعسر لا زكاة فيه. وكذلك المال المجحود، وكذلك المال الضائع الضال، فإنه إذا جهل مكانه، يعني حفر له حفرة مثلا وجهل مكانها أو في غير هذه الصورة، ما دام أنه مال ضل عنه فلا زكاة فيه. وكذلك لو كان له حقوق عند الدولة مثلا ولا يدري متى تصرف له فهذا لا زكاة فيه، هذه الأموال لا زكاة فيها، وإنما يزكيها إذا استلمها وحال عليها الحول عنده. كل هذه تدخل في الملك، الملك الناقص، أيوة، ما يدري متى، ما يدري متى دخل. نعم، ما دام ما ثبت ملك ما في هذا. لا تجب الزكاة إلا في الشيء المملوك المستقر الملك الذي لا إشكال فيه. الشرط الخامس تمام الحول. والدليل على هذا حديث ابن عمر وحديث علي. حديث ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وحديث علي بمعناه. لكن هل هذا شرط في كل مال أو لا؟ شرط في ماذا؟ نعم. في السائمة من بهيمة الأنعام وفي ذهب والفضة. أي نعم. وفي عروض التجارة. هذه الأموال الثلاثة يشترط فيها حولان الحول. الذي لا يشترط فيه ذلك نعم الخارج من الأرض لقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده. الفلاح قد يزرع الأرض السنة مرتين أو ثلاث، كلما حصد زرعه يؤدي زكاة. وكذلك الركاز لا يشترط فيه حولان الحول، بل يزكيه إذا وجده. وفيه الخمس، قد اختلفوا في مصرف هل مصرف الغنيمة أو مصرف الزكاة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وكذلك نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. ايش مثاله؟ ملك 30 من الغنم كذا وأنتجت بعد 6 أشهر، صار مجموعها أرضا 50، متى يبدأ حولها؟ الأصل ملكها في 1/1415 أول السنة، عددها 30، أنتجت عنده بلغت 50 في شهر 4 مثلا. النصاب متى كمل؟ في شهر 4 مثلا. هل يبدأ الحول بالنسبة لهذا من 1/1؟ اي نعم، لا يحسب الحول إلا من بلوغ النصاب. إذا كان عنده دون النصاب فإن نتاج السائمة ما يحسب، وإنما يحسب إذا كان فوق النصاب. واضح الفرق؟ الحاصل أن نتاج السائمة لا يشترط له حولان الحول إذا كانت هذه السائمة نصابا، أما إذا كان دون النصاب فلا يبدأ الحول إلا من تمام النصاب. في شيء آخر عندنا الخارج من الأرض والركاز ونتاج السائمة وربح التجارة، حوله حول أصله، وكذلك المعادن ويأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك المؤشرات والخارج من الأرض. في فرق بين المعشرات والخارج من الأرض؟ بالمعنى في فرق؟ هذا هو هذا. كذلك العسل على القول بوجوب الزكاة فيه، هذه الأموال لا يشترط لها حولان الحول. في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ في هذه مسألة أخرى، في مال ما يشترط حولان الحول لوجوب الزكاة فيه غير ما سبق. هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون أو لا؟ نعم تجب، الأول قد اختلف العلماء في هذا كما سبق على ثلاثة أقوال. قول بأنها لا تجب الزكاة في أموال الصبيان والمجانين، قول الآخر أنها تجب فيها، قول الثالث أنها تجب لكن لا تؤدى في الحال، إذا بلغ الصبي علم بها إن شاء زكى وإن شاء ترك كما جعل ابن مسعود. وفرق أبو حنيفة رحمه الله في أموال الصبيان والمجانين فأوجبها في المعشرات دون غيرها. من قال بالوجوب بما يستدل؟ نعم. عموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة ولم تفرق بين الملاك إذا كانوا صبيانا أو مجانين أو عقلاء، عام. هذا من أهم الأدلة. ومن قال بعدم الوجوب؟ نعم. في وجه الاستدلال. يستدل بعضهم بقوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وجه الاستدلال أنهم ليسوا بحاجة، الصبيان والمجانين ليسوا بحاجة إلى التزكية والتطهير، ولكن ليس هذا على المال، بل المال بحاجة إلى أن يزكي ولو كان مالكه صبيا أو مجنونا. وكذلك رفع القول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ولكن هذا رفع للإثم، الزكاة لا تجب عليهم هم، إنما تجب في أموالهم. الزكاة تجب في المال ولا تعلق بالذمة، على الصحيح في هذه المسألة. الزكاة واجبة في المال، وولي الصغير والمجنون يقوم مقامه. أما من فرق بين المعشرات وغيرها فإن التفريق هذا محل نظر، فإن الله سبحانه يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا عام، استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة على وجوب الزكاة في جميع المعشرات للعموم، ويرد عليه عموم قوله سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالحاصل أن الصحيح وجوب الزكاة في أموال اليتامى وفي أموال المجانين لعموم النصوص الواردة في هذا، ولما ورد من الأمر للاتجار في أموالهم لئلا تأكلها الصدقة كما سبق. هذا السائل يسأل عن الزكاة في الرواتب، رواتب الموظفين، مكافأة الطلاب. من المعلوم أنه لا زكاة في مال من الأموال الثلاثة السابقة إلا بعد تمام الحول. فالرواتب ما يستلمه الموظفون والطلاب من رواتب ومكافآت هذه أموال حلت محل الذهب والفضة وقامت مقامهما، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. لكن من الصعوبة بمكان أن الموظف أو الطالب الذي له مكافأة إذا بقي يحسب كل شهر هذا حال عليه الحول هذا ما حال عليه الحول، يكون في شيء من المشقة. ولهذا يختار جماعة من أهل العلم المتأخرين أن الموظف يجعل له شهرا يخرج زكاة أمواله فيه، فشهر رمضان مثلا تحسب ما عندك من أموال وتزكيها، ما حال عليه الحول فما أخرجت عنه فهو زكاة، وما لم يحل عليه الحول فهو تطوع. ويطلق عليه الصدقة تجوزا، وهذه الطريقة طريقة سهلة والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه البذل والإحسان، ما يخرج إلا الزكاة فقط، لا، ينبغي أن يخرج الزكاة وزيادة. فإذا سلك هذه الطريقة فإنه قد أدى ما عليه ويرتاح من كثرة الحسابات لهذه الرواتب. أكثر هذه الأسئلة عن أشياء ستأتي، يأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. نعم. لا، يبدأ من رمضان، ينتبه لما قبله. مثلا إذا أراد أن يجعل شهر رمضان هو المبتدأ، ينظر للأموال التي قبله، كونه ينظر في فترة معينة أو أشهر محدودة أمر سهل. ثم في المستقبل كل شهر رمضان ينظر ما عنده ويزكي، لكن ما قبله المال الذي حال عليه الحول يزكي ولا يؤخر. كونه يتعب في سنة واحدة أو أشهر أسهل عليه من تعب طوال السنوات التي تمر عليه. من المعلوم أنه إذا سلك هذه الطريقة في شيء حال عليه الحول أكيد، وأكثره ما حال عليه الحول، لكن سلك هذه الطريقة من باب أنها أسهل، ومن باب أنه يتصدق ويحسن زيادة على الزكاة الواجبة. إذا أنا والتعجيل هذا بحثنا آخر. نعم. شو المشكلة؟ حال عليه الحول. الكلام اللي قلت هذا فيه إشكال، ها؟ اللي فاهم من هالكلام هذا ما يشكل عليه شيء.
عرفت الجواب؟
لا يا رجل. الآن إذا جعل شهر رمضان هو الذي يحصي فيها الأموال التي عنده ويزكيها، ما قبل رمضان إن كان عنده أموال مضى عليها الحول يزكيها ويتخلص منها، يبدأ من رمضان مثلا، كل رمضان ينظر فيما عنده من أموال ويعتبر كأنه حال عليها الحول ويزكيها، ثم إذا جاء رمضان الذي بعده سلك هذه الطريقة، ما حال عليه الحول صار زكاة، وما لم يحول عليه الحول فإنه من باب التطور. واضح؟ ها؟ اي. نعم. لكن إذا علمنا أن هذه الأموال التي زكاها منها ما أخرج عنه زكاة واجبة ومنها ما يعتبر صدقة، يعني غير الزكاة على ما اشتهر من إطلاق الصدقة على غير الزكاة كما سبق الكلام على هذا. إذا سلك هذه الطريقة وأتى رمضان الآخر يكون حولا جديد بالنسبة للأموال التي عنده، يعني نعتبر كأن الأموال التي قبل رمضان مضى عليها حول فيزكي، وإذا جاءت الرواتب الأخرى يسلك بها هذه الطريقة. وهذا الكلام بالنسبة للرواتب بالنسبة للمكافآت، أما إذا جاء أموال أخرى من طريق الهبة أو الإرث قد تكون أموال زكواتها كثيرة هذه لها وضع آخر. إنما المراد سلوك طريقة يسلكها الموظف في إخراج زكاة راتب أو الطالب الذي له مكافأة أو ما شابه، هذا هو المراد. أما ما يأتي من طريق إرث أو هبة أو ما شابه ذلك هذا له بحث آخر. لا أبدا ما فيها تفريق. وهذا الذي يقول إن أليس الأصل في العبادة التوقيف، هذا صحيح، والله يعينك كل شهر احسب اللي حال عليها الحول وزكي. أنا أقول شيء سلوك طريقة على سهلة على الناس شيء، يكون الأصل في عبادة التوقيف هذا شيء واحد شيء آخر، ما يخلط الإنسان بين هذا ما. مو بأحيانا إلا غالبا عارف نعرف هذا، لكن إذا قبل بهذا وأخذ به فمن حقه، وإذا رفض من حقه لا. ليس هذا الكلام باب الإلزام وأنه له الواجب، إنما سلوك طريقة تكفيه من كثرة الحسابات ومراجعتها، هذه الطريقة فيها براءة للذمة وفيها إحسان وزيادة على الواجب، والإنسان ما يحرم نفسه الخير والصدقة الزائدة على الزكاة الواجبة. نعم. إذا عرضها للتجارة هي الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله وهي في خمسة أشياء، يعني الزكاة تجب في خمسة أشياء، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. والمشهور عند المتأخرين كما في الإقناع وفي مختصره أن الزكاة تجب في أربعة أشياء، ولم يذكروا العسل باعتبار أنه من ضمن الخارج من الأرض، بعضهم يلحقه به. والعسل يأتي الكلام على ما يتعلق بالزكاة فيه. المهم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة أو الخمسة على ما ذكره المؤلف هنا. قد ذكر بعض الفقهاء أن الزكاة تجب في خمسة أشياء، وذكروا العسل، وبعضهم يذكر المعدن بدلا من العسل، وبعضهم ذكر أنها في أربعة كما في المقنع ومختصره وفي الروض، في المقنع وفي الروض وفي غير ذلك. أما المغني والكافي فذكر الموفق أنها في خمسة، ويأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. قال ابن رشد في بداية المجتهد إنما تجب فيه الزكاة قد اختلف العلماء فيه، منهما أجمعوا على وجوب الزكاة فيه، أجمعوا على وجوب الزكاة في صنفين اثنين من المعدن وهما الذهب والفضة اللذين لم يتخذا حلية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في الحبوب في الحنطة والشعير فقط، هذا أجمعوا على وجوب الزكاة فيهما، كما أجمعوا على وجوب الزكاة في صنفين من التمر وهما التمر والزبيب، كما أجمعوا على وجوب الزكاة